لله في كل حال وحال.
الحمد لله في تصرف الليالي والأيام، والحمد لله على تعاقب الشهور والأعوام، الحمد لله على ما من به من العلم وأعان به علينا من الفضل ووفقنا لسلوك هذا الدرب الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون بلغة لنا ودرجة ورفعة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وعلى آله من بعده وصحبه. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، نحمد الله سبحانه وتعالى على أن عدنا بعد هذه الإجازة وبعد هذه الراحة التي تعيد بإذن الله جل وعلا الهمة إلى النفوس والحرص إلى القلوب على تحصيل العلم والإقبال عليه والرغبة فيه والاستعانة على ذلك بما أفاض الله علينا من هذه النعم ومن علينا بهذه المنن. كنا في آخر درس قبل الانقطاع انتهينا من كتاب الطهارة، وكما انتهينا بحمد الله وفضله من الرسالة العظيمة، رسالة كشف الشبهات للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولم نكن قد انتهينا إلى رأي فيما يستعاض عنها أو يستفتح به بعدها، وكنت قد عولت عليكم في الاقتراح وانتظرت منكم الإشارة أو النظر إلى ما يكون فيه يعني محل الحاجة والفائدة بالمشاورة والمراجعة في ذلك. فبناء على هذا، لعل الإخوة أنهم شغلوا بالاختبارات أو نسوا مع فواتي أو تتابع الأوقات، فالآن إلى الدرس القادم لعل الإخوة أن يتشاوروا فيما بينهم، إما أن نستفتح كتابا جديدا أو أن نعود إلى كتاب التوحيد، وفي ذلك فائدة عظيمة كما ابتدأنا هذا الكتاب بعد أن أنهيناه. أيا إن كان، فإن الإخوة لهم الرغبة في يعني إبداء الرأي والمراجعة في ذلك، ولعل الله أن يوفقنا لما يكون فيه خير لنا جميعا. نعم. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، وهذا الكتاب ومن أعظم كتب هذا المؤلف وهذا المختصر، والطهارة هي الباب إليه والزلفى بين يديه، وهي جزء منه لا يتجزأ. قد تبين لنا كيف قدمها المؤلف رحمه الله تعالى، وجرى الفقهاء على ذلك في مصنفاتهم. فهذا الكتاب وهو كتاب الصلاة هو لب العبادات، أو هي لب العبادات وأسها وأساسها وأصلها. ولم يفترض الله جل وعلا على عباده بعد توحيده والإيمان به أعظم منها، ولذلك شرعت في الحال السلم والحرب والحضر والسفر وفي الصباح والمساء وفي كل حال شرطت لها الطهارة والتقدم بين يديها بالنظافة والوضوء والاغتسال من الأحداث ومن الأنجاس والأرجاس. لم تكن عبادة يشرع لها ما يشرع للصلاة من الاجتماع والنداء في المساجد إليها، ولم تكن عبادة يجتمع الناس ويتقدم بين يديهم إمامهم، وإمامهم يكون أفضلهم وأتمهم قراءة وفقها وعلما وسبقا في الإسلام وإلى غير ذلك مما يطلب في الإمام. ويكون وتكون الصلاة متعلقة به، وشرع لها يعني ما يكون دليلا على تعظيمها من طهارة البقعة كطهارة البدن والثياب والسلامة من الأحداث. فذكر أهل العلم أو ممن أفاض في هذا وذكر كلاما عظيما نفيسا محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وذكر في ذلك جملا لا يمكن أن يقوم غيرها مقامها أو أن نصل إلى ما ذكره هناك، فينبغي لطالب العلم أن يراجعها، وأظنها في المئة الثانية من المجلدة الأولى في منتصفها. والصلاة في اللغة هي الدعاء، وهذا هو أصح ما قاله أهل اللغة، وهذا هو أصلها، ومنه اشتقت الصلاة الشرعية لاشتمالها على الدعاء، سواء كان ذلك دعاء المسألة أو دعاء العبادة. وأما هي في الشرع فهي عبادة مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم وأصل شرعيتها أنها تصت أيضا بأنها شرعت في السماء في وقت الإسراء والمعراج، وكانت تلك خصيصة من خصائصها، وأن الصلاة الواحدة بعشر أمثالها، فهي خمس في العدد وخمسون في الثواب والأجر كما هو معلوم. ووقت شرعتها أنه كما قلنا في الإسراء والمعراج، فإما أن تكون قبل ثلاث سنوات أو خمس أو سنة ونصف على الاختلاف في ذلك عند من ذكروا وقت الإسراء والمعراج. وهل كانت تم صلاة قبلها؟ بعض المفسرين أخذ ذلك من قوله وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، أنه بعد البعثة بسنة كان تم صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب على ما جاء في هذه الآية، ونقل في تفسيرها عن ابن عباس وغيره. والصلاة أيضا مشروعة في عند الأمم السابقة على هيئات مختلفة. نعم، فإذا هذه هي الصلاة، دل على مشروعيتها الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فهي مما يعلم من دين الإسلام بالاضطرار، لا يكاد مسلم إلا ويعلم وجوبها وعظمها. نعم.
تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفسا.
قال تجب على كل مسلم، هذا دخول من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان من يتعلق به وجوبها، فقوله على كل مسلم ليشمل جميع المسلمين، سواء كان في ذلك المرأة أو الرجل العالم أو الجاهل، فإنه لا ينفك مسلم ممن اتصف بوصف الإسلام عن لزومها ووجوبها. والكلام هنا هو في وجوب الفعل والأداء، لا في تعلق الخطاب والعقاب، فإن تعلق الخطاب والعقاب بكل أحد، لكن الوجوب والأداء إنما هو للمسلمين، بمعنى أنه غير المسلم لا تجب عليه من حيث فعلها ووجوب أدائها، لكنه يعاقب عليها ويخاطب بها كما في الآية، وكما مر بكم كثيرا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وهنا قال مكلف، والمكلف يعني من لزمته التكاليف، وهو عند أهل الأصول من اجتمع فيه وصفان، البلوغ والعقل، البلوغ والعقل، وقد تقدم بنا وسيأتي بإذن الله جل وعلا ما يحصل به البلوغ، وهو الإنبات الشعر الخشن حول القبل، وبلوغ 15 و الاحتلام، هذا بالنسبة للرجل، وتزيد المرأة بنزول دم الحيض. فإذا كان بالغا فإن الصلاة واجبة عليه بلا، والثاني أن يكون عاقلا فلا يكون مجنونا. فإذا التكليد أخرج غير العاقل وغير البالغ من الصغار والمجانين ومن في حكمهم، فلا يتعلق بهم وجوب الصلاة. رفع القلم عن ثلاثة كما في حديث علي وعائشة. نعم، لكن سيأتينا أن الصبي يؤمر بها على سبيل التعليم على ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. لا حائضا ونفساء، يعني أن الحائض والنفساء خارجتان عن اللزوم والوجوب، خارجتان عن وجوب الصلاة عليهما، يعني أنها لا تتعلق بذهممهما، لا وجوبا وأداء ولا تعلقا وقضاء، بمعنى أنها لا تقضي الصلاة بعد طهرها وزوال أو ذهاب دمها. ولذلك جاء في الحديث: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وفي حديث عائشة: ما بال، لما سألتها معاذة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذان حديثان دالان على عدم لزومهما ووجوبهما عليهما أيضا، وعلى عدم قضائهما وفعلهما بعد ذلك. والنفاس والحيض وإن اختلف سببهما إلا أن تعلق الأحكام بهما واحدة، إلا في مسألة العدة، فإن النفاس لا يعتد به في ذلك. نعم. ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه. جمع المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل التي يتعلق بهم لزوم القضاء، يعني لما قرر الأصل وهو وجوب الأداء تكلم على المسألة المتعلقة بذلك واللاحقة له، وهو من يتعلق بهم لزوم القضاء لو فاتهم فعلها ولو ذهب عليهم أداؤها. فأولهم النائم فإنه يجب عليه القضاء، وهذا محل إجماع لا يختلف فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي قتادة: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ليس له كفارة إلا ذاك. فدل إذن على أنه يجب عليه. والثاني هو السكر، فمن سكر فإنه يلزمه القضاء، وهنا أطلق الحكم بالسكر بقضاء السكران، سواء كان سكره بتعد منه، لأنه في مثل هذه الحالة والذي استدعى على نفسه ذلك، وهو الذي فوت عقله وأذهب إدراكه، فلم يكن ذلك سببا للتخفيف عنه أو لزوال الوجوب، فلأجل هذا قلنا من أنه واجب عليه قضاؤها. وسواء أيضا كان سكره بعذر، كما لو شرب عصيرا يظنه عصيرا فبان خمرا فسكر، أو أكره على شربه، أو كان ذلك لغصة خاف معه افتلات نفسه. ففي مثل هذه الحالة لو شرب فسكر فحضرت صلاة وفات وقتها لزمه فعلها وقضاؤها، لأنه يعني معذور فيما حصل له من الفوات، مأمور بما تعلق به من الوجوب. وقد تكون هذه يعني أيضا متعلقة بمسألة الإغماء. ونحن قدمنا ما يتعلق بالسكر على الإغماء لأن هاتان مسألتان واضحتان. ثم قال ونحوه، طبعا نحو السكر هو كل ما زال به العقل على وجه يعني كأن يكون بنجا أو نحو ذلك، فإنه في حكم من تعلق بهم اللزوم، من تعلق بهم اللزوم. يقول المؤلف أو إغماء أو إغماء. الإغماء هو زوال للعقل لكنه يفارق النوم من جهة أنه يكون بغير اختيار الإنسان، أما النوم فإنه باختياره، هذا من جهة. من جهة ثانية أن المغمى عليه يذهب إحساسه بالكلية، وأما النائم فلا يذهب إحساسه بالكلية. ومع ذلك هنا قيل بوجوب أو بإلحاق المغمى عليه بماذا؟ بالنائم في لزوم القضاء. ألحق المغمى عليه بالنائم في لزوم القضاء، مع أنه من جهة أو الإغماء يتجاذبه جهتان: جهة من زال عقله بالجنون، وجهة من زال عقله بالنوم. فلماذا الحنابلة رحمهم الله تعالى هنا ألحقوا حكم الإغماء بالنوم ولم يلحقوه بالجنون، مع أنه أقرب إليه من جهة ماذا؟ من جهة أنه زوال العقل بغير اختيار وزوال الإحساس بالكلية. الحقيقة أن مبنى ذلك عند الفقهاء رحمه الله تعالى من جهة أنهم قالوا أن الإغماء لا تطول مدته، فهو مشابه للنوم، لكن هذا التعليل ليس بكاف، ليس بكاف من كل وجه. وأيضا هم قالوا علة أو ذكروا علة أخرى ولها يعني أقوى من هذه، وهو أنهم قالوا أن الولاية من المغمى عليه لا تزول، يعني من أغمي عليه فلا تزول ولايته لو كان له ولاية على صغير أو يتيم أو ولد أو أحد، واضح؟ هذه أقوى، لكنها أيضا قد يقال أن المجنون غير المطبق إذا جن ارتفعت ولايته، وإذا عاد عادت ولايته، أليس كذلك؟ كما هو متقارب. فإذا ما الذي جعل الحنابلة يبنون هذه المسألة ويلحقونها بالنوم؟ الذي يظهر أنهم مع مثل هذه المعاني اعتمدوا على ما جاء عن الصحابة، وهو أصل عندهم في الاعتبار، فجاء عن سمرة وجاء عن عبد الله بن عمر وجاء عن ثالث من؟ عمران بن حسين، عمار بن ياسر صحيح، وجاء عن أكثر من واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك كذلك. ولأجل هذا إذا طال، وما كان الإغماء طويل يعرف أنه يطول، ولذلك لما سجد مثل هذه في هذه الأوقات ما يسمى بالغيبوبة التي تطال الناس فتمر بهم الأيام الطوال، فإن هذا لا يأتي على كلام الفقهاء في أنه يلزمه القضاء أو يتعلق به حكم الصلاة بذمته، وإنما الظاهر الإغماء الذي لا يجوز اليوم واليومين أو قريبا من ذلك، يزيد قليلا أو ينقص شيئا قليلا. ثم محل الكلام هنا إنما هو في من أغمي عليه الوقت كله، أما من أغمي عليه بعض الوقت فأدرك بعضا فلا إشكال في أن ذلك متعلق به لزوم فعلها. نعم.
ولا تصح من مجنون ولا تاتر فإن صلاها مسلم حكمها.
ولا تصح من مجنون لو فعلها، لأن المجنون لا نية له، والصلاة من شرطها النية، فلم تصح بدون نية، ولو جاء مع الناس، ولو ركع وسجد ونحو ذلك. وإذا قلنا من أنها لا تصح من الكافر، فما الذي يترتب على ذلك؟ يعني أنه لا ينبغي لوليه أن يحضره، ولا أن يثقل عليه بذلك، ولا أن يحمله عليها، ما دام أنها لا تصح منه فلما يقيمه من نومه أو يأتي به من شغله، فينبغي له أن لا يفعل ذلك، ولا من كافر ولا كافر كذلك لا تصح من الكافر، لأن الكافر إيش؟ لا نية له، وإنما الأعمال بالنيات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، أو يتوجه إلى الله ويتوجه إلى غيره، فلم تصح منه من حيث الحكم بصحتها. أما إذا صلى الكافر فهذه مسألة أخرى، يعني ذكرها الفقهاء أنه إذا رؤي فيحكم بإسلامه في الظاهر، لكن الكلام هنا إنما هو من جهة الصحة وعدمها، من جهة حصول الثواب من عدمه. نعم، فإذا لا تصح من الكافر، فإن صلى فمسلم حكما، يعني من حيث إجراء أحكام الإسلام عليه فإنا نحكم بأنه مسلم. فلو كان كافرا كما لو كان عبدا أو كان عاملا يعمل، فرأيناه في المسجد مصليا، يعني يركع ويسجد، نعم، فنحكم بإسلامه. ما الذي يترتب على ذلك؟ أنه لو مات، لو خرج من المسجد فصدمته سيارة فمات، فنقول مسلم، يصلى يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وتركته لأبنائه المسلمين أو لقرابته المسلمين لا تكون لقرابة الكافر، وهكذا. طبعا إذا كان حرا، أما إذا كان عبدا فلا تركة له. نعم، المهم أنه هذا هو الذي يترتب عليها، وأنه أيضا لو عاد إلى كفره فترتب عليه أحكام الردة وهكذا. يعني أنا أظن أن نكتفي بهذا القدر لسبب، وهو أني أرى أن السيارة ما جاءت، أليس كذلك داود؟ جاءت سيارة ما جاءت. والأصل طبعا أن الحكم للآتي لا للغائب، لكن بما أن الإخوة يعني يعتمدون على السيارة يعني يعذرون إذا فاتت عليهم أو لم يتسنى لهم الحضور لعدمها، فيبقى حقهم حاضرة، خاصة وأنه في بداية الدرس. ها؟ جاءت، أجل سنقف لأجل أن الحافلة قد جاءت، لو تركتموها على أصلها. طيب، وين ما شفت انا قائد السيارة يا ترى؟ يعني ترون اننا نكمل؟ ها؟ ليش؟ طيب، سنكمل 10 دقائق أجل توسطا بين ذا وذاك. نعم.
ويؤمر بها صغير لسبع، ويقرب عليها ناشف، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد.
نعم، قول المؤلف رحمه الله تعالى ويؤمر بها صغير لسبع، تأمل الترتيب، ذكرها على من تجب، ثم من يتعلق به حكم القضاء وبقاؤها في الذمة، ثم من لا يتعلق به حكم وجوبها وهو المجنون والكافر، ثم أي عدم صحتها، يعني عدم تعلق الوجوب به من حيث الأداء. نعم، ثم ذكر المؤلف من يؤمر بها ولا تجب عليه. إذا حفظتها على هذا الترتيب فإنه سيكون أنفع للطالب وأمعن له في العلم والتفقه. فيؤمر بها الصغير، أي الصغار الذي يؤمر بها؟ من بلغ 7، كما جاء ذلك به نص الحديث، مروهم للصلاة 7 واضربوهم عليها 10. وهل متعلق الحكم هو السبع أو السبع حكما ظنيا يراد به حصول التمييز سواء كان ذلك بالسبع أو دونها؟ شو يقول الشيخ حسين؟ ها؟ لا إذا ما دريت أنت من يدري. فظاهر المذهب طبعا أنهم علقوا الحكم بظاهر النص، أنهم علقوا الحكم بظاهر النص وهو السبع، لأنه ليس ظاهر النص، لو قلنا ظاهر النص لا كانت العبارة فيها قصور، وإنما لدلالة النص الصريحة، لصراحة النص بذلك، وهي يعني متعلق مناسب، لأن هذا هو الغالب في من يعقد الصلاة ويحسنها ويمكن أن يقوم بما يجب لها، فيؤمر بها الصغير لسبع ويضرب عليها لعشر، فيكون ذلك على الولي أن يضربه بما يكون تأديبا له، لا ضربا مؤذيا ولا فيه تشف وإذا. وهنا مع كون الصغير مأمور بها لأنها لا تجب عليه، ولذلك يقول الفقهاء في مثل هذه المسألة يتعلق وجوب الأمر بالولي ولا يتعلق وجوب الصلاة بالصبي، ولا يتعلق وجوب الصلاة بالصبي. فإن بلغ في أثنائها، يعني لو أنه في أثناء الصلاة بلغ، كيف يبلغ في أثناء الصلاة؟ يعني نبت له الشعر؟ لا، الذي يظهر إما أنه قد بلغ 15، يعني يعلم أنه في الساعة الرابعة تماما من هذا اليوم يبلغ 15 وكان يصلي صلاة العصر، أو أنه خرج منه المني، يمكن هذا؟ ها؟ يمكن لمن اشتد شبقه إذا عرضت له فكرة أو رأى امرأة أمامه، أو أنه كان في زحام شديد ف يعني لامسه جسد امرأة، المهم أنه يعني لا بد لطالب العلم أن يتنبه أن صور مثل هذه المسائل وإن غابت عن أو بعدت لكنها ممكنة، فيجب عليه. لماذا؟ لأنه تعلق به أنه حكم الوجوب وحكم الاستحباب، فغلب جانب الاحتياط فيؤمر بإعادتها، نعم، أو بعدها في وقتها، لأنه أداؤها حتى ولو أداها في الأمر الأول فإنه أداها على وجه الاستحباب، فبناء على ذلك لما تعلق به حكم وجوبها لزمت، كما أن الصبي لو حج لو حج حجة مستحبة في حال صباه لزمه أن يقوم بغيرها بعد ذلك، فكذلك هنا. لعلنا نقف هنا، أنا كان عندي يعني الحقيقة ما أظن أنه أشغلني صاحب هذا الهاتف، أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.